بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ محمد. حيا الله المشاهدين والمشاهدين.
خلينا صحيح، أنا دائما أقول السلمي، هل هي السلمي؟
أي نعم السلمي وليس السلمي.
طيب أرحب بكم وبأسئلتكم ومداخلاتكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة، أسعد بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي. في بداية الحلقة عرض الأسئلة التي وصلت إلى منتدى الجواب الكافي أخرتها إلى هذا الأسبوع، لم نستطع في حلقة الجمعة. الأخت هنا تقول هل يجوز أخذ شعر الوجه بمناطق مثل فوق الفم بين الحاجبين وجوانب الوجه
في حق المرأة؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن هذه المسألة لم تكن من المسائل الحادثة، بل جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم من أهل العلم، ولذا اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال أو على قولين.
نعم.
فذهب جمهورهم إلى أنه لا بأس للمرأة أن تأخذ من شعر وجهها إذا لم يكن من الحاجبين، لأن إذا كان ذلك لطلب الزينة للرجل، وهذا هو مذهب الحنابلة، إلا أنهم كرهوا ذلك ولم يحرموه، وليس هو من النمص، لأن النمص إنما جاء في الشعر الذي هو فوق العينين، وأما لا. في الوجه فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. ومما يدل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها قالت يا أم المؤمنين هل لي أن أميط شعر جبيني؟ قالت عائشة أميطي عنك الأذى ما شئت. دل ذلك على أنه لا بأس للمرأة أن تزيل الشعر الذي في وجهها، والأصل في هذا أنه إذا لم يرد دليل في حق التجمل للمرأة ولم يكن تغييرا لخلق الله فالأصل أنه جائز، لقوله لقول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولهذا جاز للمرأة أن تتزين بأشياء منع منها الرجل وجاز للمرأة، فدل ذلك على أن الزينة للمرأة الأصل فيه الجواز إلا أن يرد بخصوصه دليل، وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه جائز، لأن المرأة إنما جعلت لأن تتجمل لأجل أن هذا هو الأصل فيها والله أعلم.
الأخت معاصم هنا سؤال تقول هل يجوز للمعيوني والمسحور التبخر واستخدام اللبان المر؟ هل هناك محذور شرعي من استخدامه ورش المنزل أو المكان بالملح والماء؟ هل هذا جائز؟
هذه المسائل ينبغي أن تعرف أنها من باب التجارب، وباب العلاج هي من باب التجارب، ولا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن ينظر، لأنه ربما يتأثر المريض بأكثر من ذلك، فإذا كان الإنسان يتدخن بالدخول مثل ذلك فلا حرج، شريطة ألا يجعله سببا لطرد الجن، لأن مثل هذه الأشياء لا بد فيها من معرفة، فإذا أراد أن يبخرها من باب أنه أنها ربما تكون معونة على مثل هذه الأشياء فلا حرج، لكن لا ينبغي له أن يعتقد فيها الاعتقاد، وإن كنت أرى أن مثل هذه الأشياء لا ينبغي خوفا من الاعتقاد الناس في مثل ذلك، خاصة أن المسحورة والمعيونة والمصاب بالمس ربما يضعف توكله واعتصامه على الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تفعل والله أعلم.
هنا سؤال أيضا، رجل يقول رجل دوامه عبارة عن استلامات، في أحد استلاماته طلب من صاحبه في العمل يتوكل عنه في استلامه، فقام المتوكل وطلب منه نقود فأعطاه، ما الحكم؟
إذا كان هذا العمل من باب ما يتسامح فيه، كما إذا كان مدير النظام ومدير العمل يسمح بأن يوكل بعضهم على بعض، فإذا كان النظام يسمح هذا أمر معروف في الدوائر الحكومية، إذا كان النظام يسمح كما فيما يسمى بالبندقية أو المجاهدين، إذا كان ذلك مما يتسامح فيه فلا حرج حينئذ، إذا كان النظام يسمح أن يبذل بعضهم لبعض مالا، وهذه قاعدة معروفة، لأنه ما ترتب على المأذون فلا حرج عليه ولا بأس، فإذا كان النظام يسمح بذلك فلا حرج أن يأخذ الإنسان من أخيه مثل هذا، وإن كانت مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون هي التي يسير عليها المجتمع، لأنه يذهب عن الناس المعروف ويذهب عنهم الخير. لهذا قال لا يذهب الله بين العرف، لا يذهب الله بين العرف والناس. ولهذا ينبغي للناس أن يتسامحوا في مثل ذلك، ولا تكون هذه المادة هي الطاغية على تعاملاتهم. نسأل الله أن يصلح الحال والمال.
الأخت هنا مشاعل تقول أن علي كفارة يمين، صمت يوم ثم في اليوم الثاني أتاني العذر الشرعي، بقي علي يومان، هل أعيد صيام اليوم الأول أو أكمل فقط اليومان؟ وهل كفارة اليمين الصيام فيها يجب أن يكون فيها صيام متتابعة؟
نعم، أولا لا ينبغي ولا يجوز لمن كان عليه حنث في يمينه أن يشرع في الصوم إلا إذا عجز عن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي قوله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والعامة ربما يقولون إذا أراد أن يحلف أو حلف قال كفر عن صوم ثلاثة أيام، وهذا خطأ، فإنه لو صام ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام لا ينفعه إلا إذا كان عاجزا عن إطعام عشرة مساكين، وهو مقدار في الريال السعودي تقريبا بمقدار 60 إلى 100 ريال. فإذا كان عنده مقدار 60 أو 100 ريال وهو واجد لها فإنه يجب عليه أن يطعم عشرة، لا بد من تخصيص العشرة، ولو أطعم واحدا مقدار العشرة لما أجزأ ذلك حتى يطعم العشرة. فإن عجز عن ذلك فلا حرج أن يشرع في الصوم ولا يلزم التتابع. وأما ما جاء في قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات فهذه قراءة أبي بن كعب، ولكنها ليست من القراءة العشرة، ولكن يستحب للإنسان ولكنه لا يجب والله أعلم.
أنت قلت دكتور عبد الله أنه إذا كان شخصا واحدا،
نعم،
إذا الشخص الواحد أطعمه عشرة أيام،
إذا الشخص الواحد أطعمه عشرة أيام لا لابد أن يطعم عشرة أشخاص،
لأن لو قلنا للواحد أطعمه عشرة أيام
حتى لو لا بد أن يكون عشرة، لأن العلماء يقول لأن الإطعام مقصود ولأن العشرة مقصودين، وليس المقصود هو كفارة. لو كان المقصود الكفارة لقال يلزمه أن يطعم كذا فيخرج كذا، فلو أخرج مقدار نصف صاع أو صاعين أو ثلاثة إذا كان المقدار هو فلا حرج أن يعطيها واحد. أما حينما خصص العدد فكان العدد مقصودا في لسان الشارع، وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها جمع من المحققين كشيخنا عبد العزيز باز وغيره والله أعلم.
الأخت أم الياس تقول توفي أخي المريض رحمه الله، هو متخلف عقليا، عمره 17 سنة بسبب سقوطه من نافذة المنزل في الدور الأول، والنافذة ليس عليها شباك للحماية، فهل علي والدي ذنب أو كفارة؟ مع العلم بأنه سبق له أن سقط منها وطلبنا من أبي وضع شباك للنافذة، والدتي تلوم نفسها وتحمل نفسها الذنب أنها تقصر معه طوال حياته، فهل من نصيحة توجهها له؟
أولا إذا كان الإنسان قد وضع شيئا معتادا على أنه هذا هو العادة في الناس فلا يأثم ولا يتحمل أي ضرر. ومن العادة أن بعض النوافذ لا يكون عليها شباك، والذين يضعون الشباك في الغالب إنما يخشون من السراق والذين يسطون على بيوتهم. وأما إذا لم يضع فمات شخص من ذلك فلا يتحمل الإنسان وزر غيره، خاصة أن الذي سقط عمره 17 سنة، وهذا يدل على أنه مكلف عاقل رشيد
متخلف.
نعم، حتى لو كان متخلف لكن ينبغي أن يحتاط في ذلك، لكن لا يأثم الأب في ذلك لأنه لم يكن متسببا تسببا مباشرا، والقاعدة في ذلك أن التسبب إذا لم يكن مباشر فلا يتحمل الإنسان أي شيء والله أعلم.
هنا إحدى الأخوان ذكرت هناك لعبة متداولة بين الناس هي لعبة المارد، مرت عليك شطر؟
لا والله.
طيب. إيه؟ عبارة عن مارد يطلب من اللاعب وضع شخصية في باله ثم يطرح عليه المارد مجموعة كذا، طبعا تأتي بالمدخل النت، عبارة عن مارد يطلب من اللاعب وضع شخصية في باله ثم يطرح عليه المارد مجموعة كبيرة من الأسئلة ويقوم بالإجابة عليها، ومن خلالها تعرف على الشخصية، فقد يخطئ ولكن قد يصيب. هذا أنا رأيتها أيضا.
طيب.
يعني تسأل أسئلة عبارة عن برنامج معين، تسأل يقول لك الشخص اللي في بالك من هو، تقول مثلا لنفرض يسألك شخصية شرعية دينية لاعب، تقول لاعب شيخ مثلا، يسألك بعدين في أي جامعة، تقول جامعة الإمام، تقول لك يشارك في بنات جواب الكافي.
أي نعم.
وصلنا.
الله يرضى
عليك. لا أعرفك أنا لأني جربتها بالفعل غريبة. سأله تسأله مثلا تقول له شخصيته، يقول مقدم برامج، يصل معك أحيانا يحصل الأسئلة. فيقول لك مثلا حنبته.
على كل حال مثل هذه الأشياء ليست من الكهانة وليست من العرافين، لأن هذا نظام برنامج إلكتروني أو برنامج معرفي، وهذا يتحصل عليه إنسان بما يسمى بمسألة الإحصاء. مسألة الإحصاء مسألة رياضية دقيقة جدا جدا يتعرف الإنسان عليها، ولهذا صارت مسألة الرياضيات المعادلات المتراجحات، يعرف الإنسان الشيء المجهول بأنظمة وقواعد ونظريات، لا حرج في ذلك، لأن هذا ليس من باب الكهانة ولا من باب العرافة، والله أعلم. ولا بد أن يكون فيها مسألة لغز، مثل الذي اللعبة الذي يعرفها الصبيان وغيره، اللي يقول اختر رقم ثم ضع نصفه في البحر، فهذه لعبة مسألة حسابية رياضية، لا حرج في ذلك والله أعلم.
طيب أبو طارق هنا يسأل يقول المبالغ التي تؤخذ في بعض الجهات إلزاميا، مثال ذلك صندوق الطالب يخصم من مكافأتك 10 ريال، بعض الجهات تخصم دون الرجوع لك، مثل الصناديق الاجتماعية، يسألون عن حل ذلك، جوازه بالنسبة للأخذ دون الموافقة.
سؤال هذا جيد، وهذا لعله يكون أنا أتمنى من الإخوة الذين يهتمون بمثل هذا أن يسألوا عن النظام. إذا كان النظام إنما سمي صندوق الطالب مقصود به الإعانة على الطلاب، فحينئذ لا حرج في ذلك، لكن الذي أخشى منه أن يكون هذا النظام إنما وضع خصما للطالب لأن يعود إليه إما حالا وإما مآلا، أما أن ينتفع به في جهات أخرى لا نفعلها للطلاب ولا للطالبات، فهذا أرى أن هذا من أخذ مال بيت المال من غير حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم من وليناه على أمر فليجيء بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه ترك، وهذه مسألة ينبغي أن يحتاط فيها، فإن بعض الناس ربما يتصرف بهذا المال في أموره وإدارته ومكتبه، فيجعل للمراجعين ويجعل للذين يأتون إلى مكتبه نصيبا من هذا المال، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، لأن هذا صندوق للطالب إنما وضعه النظام من ولي أمر المسلمين لحماية ومعاونة وإعانة الطلاب، فإذا صرف في غير وجه لغير الطلاب فأرى أن هذا ينبغي إذا لم يكن نظام يحميه، وإلا فإنه ينبغي أن يعاد النظر فيها، لأن هذا ربما يكون أكل من بيت المال ولا يسوغ.
طيب سأرجع إلى هذا الموضوع بعد أخذ الاتصالات. الأخت أنهار من العراق، السلام عليكم أنهار.
عليكم السلام. الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات نال أحدكم طلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه. سؤال ثاني، إذا قالت المرأة لزوجها أني مطلقة هل يقع الطلاق وهل عليها كفارة؟
المرأة
تصوم رمضان.
لحظة، السؤال الثاني، المرأة إذا قالت لزوجها ماذا؟
المرأة تقول لزوجها أنا مطلقة منك هل يقع الطلاق؟
أي يعني أنتم اللي تطلقون. أي هي واضح. رحنا فيها.
وهل عليها كفارة؟
طيب.
أختي تصوم رمضان وعندها مرض القولون المزمن وقرحة في المعدة، وبعد رمضان لا تستطيع أن تصوم القضاء وعليها نذر، ماذا تفعل؟
ما هو النذر؟ وش النذر يا أختي؟ وش النذر؟ وش النذر اللي عليها؟
نذرك نذر ما أعرف والله نذر.
طيب.
على 15 يوم أصب لله إذا قضي الحاجة، فما لا تستطيع أن تصوم.
واضح لك.
شيخ، هل يجوز تمني الموت من شدة الهم؟
تمني الموت من شدة الذنب، الله المستعان. إيه.
شكرا
لك يا أختي. الأخت أم فهد من الكويت.
أيوه.
حياك الله أختي، تفضلي أسمعك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، يا مرحبا، تفضلي أختي.
لو سمحت بس بغيت أسأل، يعني أنا بنزل بيت جديد، يعني بس أشتري أغراض كهربائية، الأجهزة الكهربائية جميعا من محلات، بس تأخذ بالأقساط من الراتب الزوج وتأخذ فوائد عليه، هل أنواع من أنواع الربا ولا يعني حلال؟
الآن يا أختم فهد.
نعم.
الآن أنت الآن تروحين المحلات الأجهزة الكهربائية تأخذي عندهم عروض، تأخذي منهم مجموعة من الأجهزة وهم يقسطونها شهريا على راتب زوجك.
أيوة مدة سنة ويأخذون فوائد، يعني
أي معروف يأخذون فوائد على هذا التقسيط. إيه ليس من فوائد، لكن واضح لك. طيب
يلا مشكور.
شكرا لك. الأخت نهى، السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله، تفضلي.
ممكن عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي سؤالك.
هل التهليل اللي يقال 10 مرات بعد المغرب والفجر هل يقال بعد الأذكار التي تقال بعد السلام أم قبلها؟
التهليل يكون متى قصدك؟
يعني بعد المغرب 10 مرات بعد الفجر 10 مرات.
طيب واضح لك هذا. طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لك الأخت شاهد. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يسمعك.
ما حكم الصلاة بالملابس التي يوجد بها صور؟
طيب
سؤال ثاني، ما حكم تركيب الحواش الرموش؟
تركيب الرموش؟
ايه
طيب.
توصيلها. شكرا.
شكرا. واضح يا شهد الله. الأخت أمجاد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا حابة أسأل عن الأغاني، حكم الأغاني وش الحرام فيها، الموسيقى ولا الكلمات، وحكم ترديدها يعني بدون موسيقى. والشيء الثاني، أنا أعرف واحدة من قريباتي تقرأ فنجان، والعجيب يطلع صدق اللي تقوله، يطلع صدق بالمستقبل.
كيف يا أخت أمجاد؟
نعم.
السؤال الثاني وشو؟
واحدة من قريباتي تقرأ فنجان.
تقرا فنجان؟
اي. والغريب انه يطلع صدق اللي تقوله، يطلع صدق.
اي تقرا فنجان.
اي ويطلع صدق
في الفنجان. اي تقرا فيه بعد. طيب الله يسلمك.
ويطلع صدق. وش الحكم؟
طيب شكرا. شكرا لك. احمد من ليبيا. السلام عليكم احمد.
السلام
عليكم. هلا هلا حبيبنا احمد.
الو.
حياك الله احمد.
الله حسين.
اهلا بك.
الله يسلمك. اخبارك؟
طيب. حياك الله اخوي احمد.
اهلا يسلمك اخوي. ها وين الشيخ؟
الشيخ جنبك. الشيخ جنبي قصدي. تفضل احمد.
السلام عليكم.
السلام.
الشيخ صار طيب.
الله يحييك.
كيف حالك؟
الله يسلمك.
تسمعني يا شيخ؟
اسمع. يسمعك يا طويل العمر.
اسمع يا شيخ، بالله عندي سؤال. من احنا في ليبيا مر بازمه وفتنه، بالله شيء مطلوب منا لازم البيت، لان البعض المشايخ خرجوا على فضيات يقول لكم خرجوا، وهل هذا في دين الله؟ قد يخرج الحاكم مهما كان، قصدي هل هو إذا كان ظالم أو غير ذلك، قد هل يجوز خروج عليه؟ وبين طيب. الناس اللي مات فهم شهداء أم لا؟ هل يصلي عليهم أم لا؟
أحمد
أترك الدعاء يا شيخ لينا.
أحمد
آسف.
أحمد
آسف.
يعني أنت الآن يعني متصل مهم جدا بالنسبة لنا، وأنا قلتها في الحلقات التي أحد يتصل من ليبيا. أنت الآن متصل من ليبيا، من أي مدينة في ليبيا؟ ولا ما لا نحرجه، لا تقول المدينة، مشكلة بعد. لا تقول المدينة، ذكرت ما شاء الله عندكم عاد. الآن وش الوضع في ليبيا؟
والله يا شيخ احنا في المدينه بتاعنا مستقر، قصدي بس في صوت رصاص وكذا هيك.
أيه.
بس احنا اللي صار الشيخ سمعنا بعض المشايخ سمحهم الله يقال انه تخرج على شيء، وهل في دين الله انه خروج على الحاكم مهما كان، قصدي ان كان ظالم او عادل او كذا.
نعم. وانت الان انت الان احمد انت في
نعم
انت في ليبيا الان، انت الان في ليبيا ترى ان الوضع كان مستقر. نعم. كان مستقرا ويحكم بالشريعة والناس آمنة في دينها.
والله يا شيخ
أبتحي كما جاء.
كنا مستقرين والحمد لله.
طيب
كنا مستقرين والحمد لله.
نعم.
قصدي نذهب للصلاة ولو كبيتنا ونحن مطمئنين.
نعم.
نشتغل نحن مطمئنين، وقصدي يكون الأمور كانت مستقرة والحمد لله، كنا في آمن يعني.
واضح لك؟
واضح جدا.
طيب
فهمت الشيخ.
واضح
الشيخ. السؤال الثاني، قصدي في شيء يلزمنا احنا في الأمر زي ده.
طيب المطلوب منكم يعني أبشر. أبشر.
والشيخ الناس اللي مات، لأن قصدي اللي ماتوا سواء من الزيت أو الثاني مسلمين الزوج، هم كلهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
فقصدي شرعتهم، قصدي اللي عندي صلى عليهم. نعم.
طيب
الزبط.
طيب
أي سؤال ثاني يا شيخ؟
اتفضل.
نسألك الدعاء لنا شيخ. نسألك الدعاء لنا شيخ.
نسأل الله ذلك. نحن أيضا أنا أتوقع أنه لم يمر حدث. شكرا أحمد. لم يمر حدث الآن على المنطقة العربية الإسلامية الآن مثل أحداث ليبيا. الجميع معكم يدعو لكم، ليس في هنا في البرنامج يعني لاحظنا الدول العربية العواصم العربية كلها خرجت تدعو للإخوان في ليبيا أن يفرج الله عنهم أمام هذا القصف المستمر بطائرات. ولعله لم يحدث في العالم، ظنوا هكذا أنه لم يحدث في العالم أن يستعدي رئيس بجيش مرتزق على أبناء شعبه. ممكن يكون خلاف، كل الدول يجي فيها خلاف بين الرئيس وشعبه يعني مثل ما حصل في بعض الدول، لكن يتحول الرئيس يأتي مرتزقا ليقتل أبناء شعبه، هذه لم تحصل أبدا إلا في ليبيا، ونسأل الله يفرج عنهم. سعد من البحرين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك أخوي؟ طيب.
هلا طويل العمر. حياك الله.
طيب يا شيخ عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا وش حكم اللي ما يصلي يا شيخ؟
حكم إيش؟
اللي ما يصلي.
اللي ما يصلي.
نعم.
أبشر يا سعد. شكرا لك. باقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة. أنا بستأذنك شيخ عبد الله، ببدأ سؤال ليبيا. سؤالي مهم لأن أعتقد أن المشاهد اللي سمع الكلام يريد إجابة سريعة. كلام الأخ أحمد الآن هو طبعا كان في حلقات قدمت في المجد. هو كلام الأخ أحمد الآن نحترمه ونقدر رأيه. هو يقول أن كنا آمنين الآن أمام ما يجري الآن والناس الآن خرجت الآن والمدن الآن في الأحداث تقول أنه لم يبقى مع الآن مع النظام إلا تقريبا طرابلس جزء من طرابلس. العالم كله أصبح ضده أصلا الآن. التوجيه في ذلك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة أيها الإخوة حقيقة سوف أتحدث بما أدين الله سبحانه وتعالى به في مثل هذه المسائل، خاصة أن الأوضاع العالمية والاتفاقات الدولية تختلف عما كانت عليه في كتب الفقه. وبالتالي فلا ينبغي لطلاب العلم أن يتعجلوا في الفتوى أو في التصدر في مثل هذه الأقوال، بحيث ربما يقرؤون كتب في عند المتقدمين فيطبقونها على واقع المتأخرين، في حين أن الفرق شاسع والبونة واسع ولا ينبغي التعجب من ذلك. فإذا كان أنا أتعجب الشيخ محمد، فإذا كان العالم يتنادى بمؤتمرات لأجل قضايا طبية أو لأجل قضايا اقتصادية أو لأجل قضايا وعلاقات بين الإنسان وبين ربه وهي ما يسمى بالعبادات الخاصة، فإذا كان الإنسان يتنادون فلماذا لا يتنادى طلاب العلم والعلماء وكبار أهل العلم لبحث مثل هذه القضايا بعيدا عن تعاطف الجماهير وبعيدا عن تعاطف المسؤولين؟ لأن مثل هذه القضايا قضايا حساسة لا يمكن أن تحل بفتوى واحدة ولا ينبغي التعجل فيها. فقضايا الأمة ينبغي أن يهتم بها أهل العلم وأن يهتم بها أهل الشأن. فكان أبو العباس بن تيمية رحمه الله في زمانه ذكر اجتهادات جميلة مبنية على الكتاب والسنة ربما لم يتحدث عنها أهل العلم ولم يعطي حكما مستقلا كما هي رأي أهل العلم في مثل زمانيا. فالذي يحكم بالشريعة أو يحكم الناس بدين الله أو يتبنى منهج الكتاب والسنة ليس هو مثل من لا يعتمد الكتاب والسنة البتة. والأمر الآخر أن مثل هذه القضايا لا ينبغي التعجل في الفتوى، ربما يكون لرأي أخذه لنفسي لكن لا أمر العامة في مثل ذلك. ولقد أجاد أبو العباس بن تيمية رحمه الله حينما قال والواجب ما نصه، والواجب أمر العامة بالأمور المجملة لأن التفصيل ربما يضر العامة ويضر الخاصة. ولهذا يقول الإمام الشاطبي ليس كل ما يعلم يقال، لأن معلومية كل ما يقال يحدث بلبلة وفتنة. وهذا مثله، فلا يسوغ لنا أن أقرأ كتابا عند المتقدمين في مسألة من مسائلهم التي حدثت في الإمامة وأطبقه على واقع ربما يختلف تماما وتماما. فمثل المظاهرات اللي تسمى مظاهرات إذا كان ولي أمر المسلمين قد منعها فهذا يسوغ أن تمنع، لأن هذا لم يكن فيها دليل نصي إنما هي من باب المصالح والمفاسد. ولكن إذا كان بلد يسمح النظام بمثل ذلك، خاصة أن جميع الاتفاقات الدولية التي قررتها هيئة الأمم المتحدة يسمح بمثل ذلك، لكن إذا كان ولي أمر مسلم منع من ذلك فإنه يمنع. أما أنها تجاز ثم يمنع منها لأجل خوفا من شيء معين فهذا لا يسوغ، لأنها ينبغي أن نفرق أمر آخر بين الولاية العامة التي أنيطت بطريقة شرعية مثل أن يتفق أهل الحل والعقد في ولايته وأن يعتمد على الكتاب والسنة وأن يكون دستوره من أول مادة أن يعتمد على الكتاب والسنة هذا شيء، وبين أن يكون لم يعتمد على الكتاب والسنة أو ربما يكون الكتاب والسنة مصدر من مصادر التشريع وليس هو مصدر أساسي من ذلك، خاصة أنه ربما منع من ذلك. ولهذا نعرف ونبين أن مثل هذه القضايا لا تحل بأننا نقول أننا نحن باقين على وضع أو لم نكن باقين على وضع. فما لكن نحن نقول للناس الذين في ليبيا إخواني في ليبيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، وإذا كان علماؤهم من 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 أهل العلم كوزير العدل أو غيره قد نهجوا للناس منهجا معينا وارتضوا للناس منهجا وطريقة شرعية أو هيئة علماء المسلمين في زمان في بلدهم قرروا لهم هيئة شرعية، فإذا كان الإنسان يرى رأيا خلاف ذلك ينبغي أن يجعله لنفسه وحقه كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال ابكي على خطيئتك وأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. أما أن يجعل هذا سببا في زعزعة اختلاف المسلمين فإن هذا مزلة قدم. ولهذا أرى أن الاعتصام بالعلماء الربانيين في كل بلد ينبغي أن يكون هو بإذن الله صمام أمان. أما أن يتطلب فتاوى خاصة من فلان أو علان وربما يكون الإنسان مهما بلغ من العلم ليس عنده من الإدراك الذي رآه غيره مما رأى مما يراه فإنه ينبغي أن يتأنى في ذلك. ولا ينبغي أن يستجر الناس أقولها لا ينبغي أن يستجر الناس بناء على فتوى ربما لم تمحص. وإذا سئل الإنسان وهذا غرأ عجب إذا سئل الإنسان ما حكم قضية من القضايا الطهرة خذ مثلا مسألة الذكر قال والله هي مسألة شائكة اختلف العلماء في حديث طلق بن علي وحديث بسرة بن صفوان ولم يتبين لي الترجيح. وإذا سئل عن قضايا من الأمة قضايا شائكة قضايا كبيرة تجد أنه يترجل بلسانه وربما لم يتأذ في ذلك. فهذه القضايا ينبغي أن تكون محل نظر أهل العلم ومحل نظر العلماء ومحل بحث في مثل هذا القضايا ليس إرضاء لجماهير أو إرضاء لمسؤول لأن هذه مسائل نحن نوقع الرب العالمين والتوقيع الرب العالمين من أعظم المزلة القدم. ولهذا أمر الله العالم حينما أمر الله رسوله حينما يفتي بعد ذلك يستغفر قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله. فينبغي للإنسان أن يرجع ويتوب وينوب ولعلها فرصة لأن نعيد النظر في حساباتنا الداخلية وأن نعيد النظر لرجوعنا الله إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن التغيير أمر لا بد فيه سنة جارية سنة قد قدرها الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن الحضارات مهما علت ومهما على كعبها ومهما ارتفع شأوها فإنها لا بد فيها أن تنزل إلى الحضيض. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فالمسألة مسألة تغيير وهذا أمر آخر. الآن كل العالم لا أقول بعضنا عامة العالم الغربي والعربي والإسلامي تجد أن مثل هذا التغيير أقروها من حيث الجملة أقروها. فهذا يدلنا على أن نعيد حساباتنا أقولها ولا أجامل على أن نعيد حساباتنا على أن الانقلابات العسكرية أو أن المواجهة العسكرية ربما لا تنفع ربما تضر أكثر مما تنفع. فلأجل هذا أي إذا كان الناس كلهم وعلى بكرة أبيهم رضوا بأن لا يرتضون فلانا أو علانا فيكون هذا نوع من قبول الناس لمثل هذا بدلا من أن يتفرد فلان أو علان أو جهة بالتغيير العسكري الذي ربما يضر أكثر مما ينفع. أما إذا كان العالم كله أو الشعب كله أو الأمة كلها لا ترتضي فاضطروا إلى مثل ذلك من باب الصد الصائل كما يوجد في ليبيا فهذه مسألة أخرى تختلف تماما عن واقعنا المأساوي الذي عشناه في زمن قبل ذلك. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا أداة خير وأن لا يجعلنا أداة للشر وأن يجعلنا إخوة متحابين فيما بيننا متناصحين فيما بيننا وأن لا يظفر بنا عدو ولا حاسد والله أعلم.
الموضوع ما انتهى. أنا بالنسبة أنا أشوف أنك جزاك الله خير تكفى الموضوع لكن كأننا نقترب ثم نبتعد قليلا.
نعم.
تحديدا
نعم.
الآن المتصل من ليبيا
نعم.
الآن هو يقول أنه الآن الناس كانت آمنة نعم. هو كأنه يريد أن يقول لنا في الجواب الكافي لك أنت ضيف البرنامج
نعم.
كأنه يقول لك الآن هل نخطئ شيخ عبد الله بكل
نعم.
وضوح
نعم.
هل نخطئ هؤلاء الذين خرجوا في بنغازي وفي نعم. الزاوية وفي كل مكان ولم يبقى مع هذا النظام إلا الآن طرابلس
نعم.
في حين وأنا نسيت أقولها لأخ أحمد جزاه الله خير نسيت أقول لا وأنت قلتها أنه أصلا حتى العلماء في ليبيا أفتوا بذلك
هذا لقلنا
هو أولا لازم نقول
نعم.
فهل ترى أن هؤلاء بكل وضوح مصيبون فيما فعلوا هذا واحد. الأمر الثاني الاستناد إلى العلماء الآن اللي الأخبار تتداول الآن وهذا الموضوع سنحضر مختصر حتى نجيب تتداول الآن الاستناد إلى العلماء يجب أن لا يكون علماء مع تقدير واحترامي شماعة النظام مثل هذا متى يأخذ بهم ويأتي يأتي اليوم بفتاوى علماء السعودية الذي كان النظام يضرب بهم عرض الحائط ويسخر بهم نفسه هو في كتبه ويصفهم بالوهابية وغيره يأتي اليوم ليوزع فتاواهم في ليبيا بطاعة ولي الأمر، وكأنها الفتوى هذه نزلت في 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 هذا النظام.
سوشي. أنا قلت الشيخ محمد، قلت إذا كان وهذا الواقع الآن العلماء في 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 ليبيا يرون النصرة الشعب على معمر القذافي، وهذا أمر صار هو عامة أقوالهم، وهذا وزير العدل الآن أوجد هيئة وحكومة ائتلافية، إذا كان هذا هو رأي علمائهم فلا يسوغ مخالفتهم، فإذا رأى فلان أو علان أنه يخالفهم فقل له اجلس في بيتك وابكي على خطيئتك وليسع في بيته، لأن هذا القصد. أما أن يكون هذا سبب لزعزعة الأمن مرة ثانية واختلاف الصف فيما بين المسلمين، فأقول كما قال أبو العباس، فالواجب واجب أمر العامة في الأمور المجملة، وإذا كان علماءهم قد قرروا مثل هذه التقعيدات فلا يسوغ لمن جاء من غيرهم أن 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 يفتي في خلاف ذلك، لأنه لم يذق ما ذاق هؤلاء ولم يعرف ما عرف هؤلاء. وإذا كانت بعض وسائل الإعلام قد سرقت بعض الأخبار بناء على بعض الرسائل والوسائط فهذا لا يكون معرفة حقيقية، فالذي يعرف المعرفة الحقيقية هم علماءهم الذين عايشوهم. وإذا كنا قلنا وما زلت أقول كنا نقول في العراق أن الحكم على شيء فرع تصوري، وإذا كان علماء أهل الإسلام يفتون بمثل ذلك فلا يسوغ لنا أن نخالفهم في مثل ذلك لأنهم أعلم. وحينما جاءت الفتن في زماننا في بلادنا نسأل الله أن يعصمنا من مضلة الفتن، قلنا لا يسوغ لأحد أن يفتي إلا من كان عالما، ونحن علمنا ما لم يعلم غيرنا وأتينا بحرمة مثل هذه التصرفات. فالقضية قضية توقيع عن رب العالمين وليست مجاملة لفلان أو علان أو أن يستغل أو أن تستغل فتوى في بلد لتجعل في بلد آخر، لأن القضية قضية ينبغي أن تنظر فيها بطريقة شرعية وتأني فيها، لأن هذا ليست حظا لفلان أو علان أو إرضاء لجماهير. نسأل الله أن يعصمنا من
أنا ودي أقفل هالموضوع لأنه فيه رؤية قدمتها المجد، لكن بما أنك فتحته الآن والأخ اتصل من ليبيا والآن مدام اتصل فنجم طبعا بحمد الله أن الجمهور الليبي متابع كثيرا لقناة المجد والجواب الكافي، يعني هذا آخر سؤال إن شاء الله أدني أختمه حتى أخذ الأسئلة. أيضا المسألة هؤلاء الذين نحترمهم طبعا مثل الأخ أحمد وغيره، الآن هو ربما الأخ أحمد كان شجاعا واتصل لكن نقع الآن مقولات الآن في ظل الأحداث، يعني تصور أنه في تونس في ظل ذاك النظام الدكتاتوري الذي كان وانتهى بحمد الله، يعني خرج الآن ذليلا، كان هناك من يخرج يقول أنكم تهيجون الناس على النظام، يقصد العلماء، حتى بعضهم قال وخرج طبعا من هنا من السعودية، لكن كان يقول لبعض العلماء يصفهم بأنهم ربما يتجهون توجها إلى غيره من التصنيفات اللي موجودة الدعوية. الآن في ليبيا نفس الأحداث، يعني الموجة اللي تضرب الآن اللي يقول لك والله احنا بخير يا أخي ليش أنتوا طلعتوا.
يا شيخ محمد أنا قلت في أول حديثي ينبغي حينما نقرأ كتب أهل العلم المتقدم لا نطبق على واقعنا، الحكم يختلف. البلد الذي يقول أنا أبني حكمي على الكتاب والسنة وأبني حكمي على منهج الكتاب والسنة وعلى أهل الحل والعقد هذا شيء، فهذا لا يجوز الخروج عنه عني سواء كان باسم مظاهرة أم غيره. أما بلد يقول أنا حكمي ديمقراطي وإنما الذي اختارني الشعب والشعب هو الذي يفصلني وهو الذي يختارني، فهذا مبني على قاعدتهم، فلا يسوغ لنا أن نقرأ كتب أهل العلم في مسألة الخروج على السلطان ونطبقها في نظام ديمقراطي ليس من الإسلام في شيء، وهذا قضية ينبغي أن تصار أن يبين فيها. فقضايا هذه قضية حل عقد يقول أنا سوف أتولى لكم 4 سنوات أو 8 سنوات وتتجدد. الآن أفهم يا شيخ محمد لو أن النظام يقول له أن يتجدد إلى 8 سنوات أخرى ثم أبى، هل نقول هذا خروج ولا ما هو خروج؟ إذا الحكم هو الدستور وليس كذلك، الدستور يقول لك أن تخرج بحل سلمي، فالمسألة مسألة ينبغي أن يتأد فيها ولا يطبق في بلد ما يطبق في بلد آخر. وهذه نقطة أخرى يا شيخ محمد اسمح لي أنا أقطعها، لا ينبغي للمسلم حينما ينظر نجاح قضية في بلد يسأل ربه في بلد معين، هذا لا ينبغي، هذا تعرض للفتن، وقد قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث زيد بن ثابت، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للملائمة لا يطيق، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، وهذه مزلة قدم، فلربما تمنى في بلده وهو لم يحسب حسابها فصارت تحت راية عمية يقتل لأجل راية عمية وهو لا يدري. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يسأل ربه أن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
طيب إذا هذا الموضوع نقفله الآن عشان أسئلة الأخوة. سألت الأخت أنهار من العراق، سألت في حديث لم يكن واضحا لكنها ما كانت معي شيخ عبد الله في حديث في قضية أنه لم يرزق بولده وغير ذلك.
نعم المعروف كما في الصحيح ما تعودون الرقوبة فيكم، قالوا من لا ولد من مات له ولد، قال الرقوب هو الذي توفي له ولد فأبقاه عنده، فهذا هو الذي صح في هذا الباب والله أعلم.
تقول الأخت أنهار بالنسبة للمرأة إذا قالت لزوجها أني مطلقة هل تطلق؟
نعم من المعلوم أن الدارقطني رحمه الله ورضي عنه روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا يدل على أن الطلاق إنما هو في حق الرجل وليس في حق المرأة. فإذا قالت المرأة لزوجها أنا مطلقة منك أو أنت طالق فلا يقع شيئا، إلا إذا خير الرجل زوجته فقال اختار الطلاق، فإن اختارت في الحال وقع الطلاق وإلا فلا، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يخترن الطلاق أفكان طلاقا يعني لم يكن طلاقا والله أعلم.
لا ذكرت أن اختل لها عليها قضاء في رمضان، عندها أمراض القولون قرحة المعدة لا تستطيع القضاء وعليها لا.
إذا ثبت طبيا من ثلاثة من الأطباء أو اثنين أن المرأة أن الصيام يضرها فإنه لا يسوغ لها أن تصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين صاموا ويضر عليهم الصوم قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، وعلى هذا فيكون صومها صحيح لكن لا ينبغي لها أن تقضي إذا كان ذلك يضرها، وإذا كان عليها نذر فإنها تطعم عن كل يوم نصف صاع، والنصف الصاع تقريبا كيلو ونصف من الأرز والله أعلم، وعلى هذا فإذا كان عليها البقية من الصيام فإنها تطعم، وإذا كان عليها نذر فإنها تطعم، فإذا كان الأطباء يقول لا يضرها ذلك فإنها تصوم أولا لأن صوم الفرض أولى من صوم النذر والله أعلم.
سألت الأخت أنهار أيضا بالنسبة لمن يتمنى الموت من شدة الذنب.
إن الله المستعان، جاء في الصحيح جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني وإن كانت الوفاة شرا لي فتوفني، وهذا أفضل. ولا يدري الإنسان ربما بقاؤه في حياته ربما يكون رفعة لدرجاته وتكثير لسيئاته، وقد روى الإمام أحمد من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقان على الخير ولا يعلو كل واحد منهم على الخير، فتوفي أحدهما في الجهاد وبقي أحدهما سنين، فلما مات قال الصحابة فلان الأول أفضل من الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ألم يشهد معنا كذا وكذا صلاة، قالوا بلى، قال ألم يصم كذا وكذا شهر، قالوا بلى، قال فتلك بتلك، وهذا يدل على أن طيلة العمر بعمل صالح من أفضل الأعمال. وقد قال البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس وقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره والله أعلم.
طيب سألت الأخت أم فهد شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذكرت أنهم يأخذون على ذلك زيادة.
نعم هذه المسألة أنا أعرف تسأل من الكويت.
نعم.
المشكلة في هذه القضية هو أن بعض الجهات الهيئات الشرعية وغيرها هناك ربما لا يحتاطون في مسألة القبض أو التعيين المعين تعيين المبيع، لأنهم ربما أحيانا يجعلون البائع الأول هو الذي يتصرف بذلك، فربما باع ولم يعين السلعة وهذا يجعل البنك يربح على عميله من غير تعيين، وهذا يجعل المسألة فيها محل نظر لأن هذا ربح ما لم يضمن، ولا يسوغ للبنك أن يبيع عليك إلا أن تتعين، وحلها تذهبين إلى الجهات الأجهزة الإلكترونية وتقول هذه فتطلبين من البنك أن يبيعها عليك وقد تعينت حينئذ، فحينئذ لا بأس بذلك والله أعلم، أما غير ذلك فلا.
سألت الأخت له هذا النسبة التهيئة 10 مرات بعد المغرب والفجر.
جاء عند أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن غن من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى المغرب والفجر أول ما يسلم قبل أن ينحي رجله أو يثني رجله يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10، وهذا يدل على أوله، ولكن الحديث في سنده ضعف والصواب أنه مرسل، ولكنه لا حرج وهو الأفضل أن يقول الإنسان بعد أن يقول أستغفر الله 3 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يقول 10 مرات لا حرج في ذلك، وهذا حد إسناد وإن كان مرسل لكنه صحيح ولا حرج أن يقال في الأدعية والله أعلم.
معي متصل الليبي عطية، السلام عليكم. الأخ عطية السلام عليكم.
الله وبركاته.
السلام حيك الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمعك
لو سمحتم، اريد ان اتكلم عن بعض الاشياء التي ذكرت ولم تحدث في ليبيا.
طيب.
اولا ذكرت ان هناك قصف في الطائرات في ليبيا ولم يحدث هذا.
لا.
صحيح انني لست من المدن التي ذكر.
طيب يا عطيه، عطيه
نعم،
انت ذكرت انك نعم. من 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 المدن التي لم تقصف هكذا؟
نعم، لم يحدث اي قصف في ليبيا بالطيران، انما حدث على بعض المواقع العسكريه التي الدوله خافت ان
عطيه
نعم.
تسمح لي سؤال؟ تسمح لي؟
نعم.
انا لسنا نشره اخبار، تعطينا اخبار الاخوه، نسال الله ان يفرج عنهم ونسال الله ان ينصرهم على من بغى عليهم. هذه ليست قضيتنا، قضيتنا في الحكم الشرعي. هل القضيه انت بحاجه الى بيان حكم شرعي ام لا، حتى لا تكون المساله مساله مغالطات فيما بينكم، لان لا احب ان يكون فيما بينكم خلاف ولا اختلاف. نسأل الله أن يعصمكم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نعتصم بالكتاب والسنة، فعليك بعلماء أهل السنة في بلدك واعتصم بأقوالهم، وإن كنت ترى أن ذلك خلاف رأيك، لأن هذه مسألة مزلة قدم، والعلماء هم أدرى، والفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها حتى الدهماء. فالقضية قضية خطيرة جدا جدا، وليست المسألة مسألة مزايدة، وليست فيما بيننا ولا بينكم ولا بيننا وبين معمر أي أداوة شخصية. القضية قضية دين وقضية توقيع الرب العالمين، ونحن كما أننا نبين.
سنتيع لك المجال، سنتيع لك المجال. هو الشيخ عبد الله،
أتأسف عن المقاطعة.
لحظة يا حبيبنا، احنا الان
اريد ان عفوا لو سمحتم، اريد ان انقل لكم الواقع الذي موجود هو الان في ليبيا، حتى تصدر حتى من اراد ان يتكلم يعرف كيف يتكلم. الان في ليبيا وفي مدينه بنغازي تحديدا الامن غير مستجد، فقد تحولت المدينه الى غابه، يحكمها القوي، الضعيف يؤكل، المحلات سرقت. ماذا اريد ان اقول لك؟
الله المستعان.
الحال هناك ليس
طيب،
ليس حالا بشري، بل هو غابة، قانون
طيب.
غابة فيه، وفي كثير من المدن التي حدثت فيها قلقلة، الناس متخوفون، ومن أراد أن يريد أن يتكلم بأن هذا خطأ تصدروا له هؤلاء وهددوه، فأعرف أناس هددوا بالقتل حتى
طيب.
لا يتكلموا.
يا عطية سمحت لي، ألم يصدر علماؤكم في ليبيا، دعك من أي عالم آخر، ألم يصدر علماؤكم في ليبيا؟ لحظة اسمعني، طيب اسمعني شوي. ألم يصدر يا حبيبنا، ألم يصدر علماؤكم في ليبيا بجواز فعل هذا الأمر؟ ألم يستقل وزير العدل من عندكم؟ ألم يستقل من عندكم وزراء وسفراء كلهم كانوا ضد هذا النظام؟ ألم يفعلوا ذلك؟
أولا الوزراء والسفراء كانوا خارج ليبيا، والاتصالات داخل ليبيا منقطعة، لا يستطيع أحد الاتصال بداخل ليبيا مهما على رتبته.
يا حبيب العطية،
الذين فقالوا فهم رأوا الأخبار وتأثرت قلوبهم بما حدث.
طيب يا عطية، حبيبنا عطية،
نعم
الصورة لا
نعم
تكذب أنا أخوك. الآن علماءكم داخل ليبيا هم اللي أصدروا، إحنا ما تكلمنا من عندنا، السفراء الذين في العالم
نعم
كله
نعم.
يا حبيبنا
أنا لا أتكلم على علماء
لا لا،
لكن أريد
أنا أسألك الآن، هؤلاء جميعا الذين تنادوا من كل مكان واستقالوا عن النظام، كانوا في مناصب جيدة، سفراء وبعضهم ممثل رسمي للنظام، كل هؤلاء في العالم كله الآن تنادوا كلهم يرفضون هذا الشيء. نحن رأينا بأنفسنا الجنود المرتزقة عندكم، اعترف الدول أن هناك مرتزقة تم جلبهم.
وحنا قلنا يا شيخ الشيخ عطية،
بل كانت كتيبة من منطقة الجنوب في ليبيا، ومعروف أن منطقة الجنوب سكانها ذوي بشرة السمراء.
الله
يصير. طيب عموما عطية، أنا أحترم رأيك كثيرا،
ولا قلنا شيء يا شيخ. نحن قلنا أننا عليكم يا إخوان ليبيا، عليكم أن تذهبوا إلى علماء أهل السنة في بلدكم، فهم أدرى بالفتنة. القضية قضية مزلة قدم. نحن
لقد تكلم بعض طلبة العلم الذين درسوا على علماء أهل السنة ولم يجيدوا ذلك، وقد خرجوا على القناة الليبية وموجودات تسجيلاتهم حتى الآن، ولم يجيدوا هذه الأعمال، بل قالوا أن هذا تخريب وهذا من العبث.
ينبغي أن تجتمعوا فيهم. هذا اللي أنا ذكرت في مقدمتي، هذه القضية قضية شائكة، ينبغي أن يجتمع لها أهل العلم وأهل الرأي، ولا يتصدر الواحد بناء على فتوى بناء على رأي رآه في نفسه، لأن هذه مزلة، مزلة قدم ربما تسفك بسببها دماء وينتهك بسببه أعراض. هذه المسألة مسألة خطيرة جدا جدا، لا يسوغ للإنسان مهما بلغ من العلم أن يتصدر مثل هذه القضايا.
الأشخاص الذين يتكلمون من خارج ليبيا عليهم أن يعرفوا واقع الذي يحدث في ليبيا قبل أن يتكلموا.
الله ينصر دينه، الله ينصر دينه، الله ينصر.
عموما عطية، شكرا لك، شكرا لك.
عموما يا أخي لو سمحت أريد أن أقول كلمة واحدة.
طيب.
قبل كم يوم فتحت على أحد القنوات العربية، لا أريد أن أذكر اسمها، وأنا من مدينة سرت، وقالوا أن مدينة سرت فقط، ولكن لم يحدث شيء في مدينة سرت أبدا، لم يخرج حتى ولا شخص
يا عطية يا عطية يا حبيبي
للنظام، ولا يريدون الفتنة ولا يريدون الخروج.
عطية عطية ولا أخوك يا عطية يا حبيبنا، لك نحترمك ونحترم جميع الأخوة من ليبيا، لكن نقول كما قلت في حلقة الأحد الماضي، حدث الناس يا أهل ليبيا، يا بعض أهل ليبيا ليس كلكم، بما يعقلون. نحن هنا نتواصل أيضا مع ليبيا، أنا ما كنت أريد أن أقول هذا الكلام، نحن نتواصل مع كثير من الفضلاء في ليبيا ومن علماء، العلماء الذين الآن في ليبيا هناك تواصل معهم بما يجري، الذين خارج ليبيا من الدعاة الذين صرحوا في قنوات كثيرة سمعناهم، التقينا كلمنا بعضهم بالهاتف. الوضع يا أخوك سيء، النظام يبطش في الناس الآن، وتريدنا حنا هنا نجي نقول لا والله النظام عندكم جيد وممتاز والزموا طويل العمر وخلكم عنده، ما يمكن نقول لك هالكلام. احنا آمنين هنا، ومع ذلك نخشى عليكم يا أخي، ونريد الخير لكم، نريد أن تكون ليبيا آمنة، لكن لا نقر أبدا أن يجري هذا الآن وذبح الناس بهذه الطريقة الوحشية، ثم تتصل بنا في البرنامج تريد أن نؤيدك على ما تقول. نحترم رأيك، لكن أيضا نحترم أراء الآخرين. الصور كل يوم تنقل الناس اللي يخرجون بالآلاف في بنغازي، في مدينتك، في مدينتك التي ذكرت، في كل مكان حدث الناس. أنا هذا الذي أريد أن أقول، أنا كنت في أول الحلقة. شكرا لك يا حبيب عطية، أصبح الاتصالات. الأخت فجر، السلام عليكم. حياك الله، تفضل يا أختي. طيب والله اني ما ادري نجاوب على حد اليوم. تفضل يا اختي.
السؤال الاول، ما حكم اكل لحمه ضب؟ السؤال الثاني، ما حكم قول ملك القلوب؟
نعم.
السؤال الثالث، ما حكم قول بكره يحلها الف حلال؟
هذه جاوبناها يا اخت فجر.
لا ما جاوبك يا
اختي. لا والله
محمد، لا والله العظيم.
طيب كان خلاص خلاص، انا غلطان، ابشر، اسف، ابشر. شكرا لك. الاخت ساره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وظهرني ما جاوب فعلا، استغفر الله، انا فعلا ما جاوب. الاخت ساره، السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي. عندي سؤال.
طيب.
ابغى احكم عباية القبعه.
طيب. هذه مره فعلت يا عبد الله. طيب، شكرا لك. ابو صالح.
الو.
ابو صالح.
السلام عليكم.
السلام حبيبي ابو صالح. يلا عجعنا ابو صالح تكفى. هلا هلا والله بالحبيب.
انا اقترح عليكم تغيروا موضوع الجواب الكافي، تحطوا ليبيا، ليبيا واخبار ليبيا.
عشان طيب هو لان الواقع، الواقع يفرض نفسه، شئنا ما بينا، يعني الدماء التي الان تنزف في ليبيا تجعلنا من الصعوبه جدا. انا كنت اليوم داخل برنامج لن نتحدث عن ليبيا، لكن الوضع مؤلم جدا. تفضل ابو صالح.
الله يجزاكم خير على البرنامج. السؤال الاول يا شيخ، بالنسبه للمسافر لما يصل الى المدينه قبل صلاه العصر، هل يجوز ان يصلي صلاه العصر جمع وقصر مع الظهر؟ عندما اني اصل يعني دوامي انا سفر يوميا، اسافر ذهاب وعوده 140 كيلو رايح و 140 كيلو جاي،
اهم شيء نوصل
صلاه الظهر مع الخط، اصلي ركعتين، لكن يجوز ان اصلي العصر معها ركعتين لاني راح اوصل المدينه
قبل
صلاه العصر بساعه.
يعني قصدك اني لو وصلت المدينه اصلي العصر، هو في الطريق يصلي الظهر
بلد ولا بلد المسافر اليه؟
لا الى المسافر، ولا
مسافر يوميا مسافر،
انت طالع من مدينتك وصليت في الطريق الظهر.
الظهر نعم.
اي انت ذاهب الى المدينه، استراجع الى اهلك.
اي نعم، راجع الى اهلي، اصلي الظهر مع الخط، صادف صلاه الظهر وانا في نص الطريق يعني.
طيب
صلاه العصر هل اصليها في هذه؟
طيب ابو صالح، في غيره؟
عندي سياره اخذتها تاجير منتهي بالتملك عن طريق البنك الاهلي.
طيب
وفقط، جزاكم خير.
شكرا لك.
بالنسبه لموضوع ليبيا، والله شوف الشعب الليبي لو جلس في بيته وعلى يعني ما صار هذا كله، احنا نلوم المعمر القذافي ظالم وما ادري ايش من الكلام هذا، يا اخي الشعب نفسه، والله الشعب هو اللي ودى نفسه في المتاهات هذه كلها. يا اخي ولا تلقوا ايديكم الى
يا ابو صالح، الذي يفتوي بالنار ليس كمن يسمع ان النار حار، احمد الله على العافية والأمن. اللي يعيش هناك ويشوف الأمور كلها يستشعر غير شعب 5 مليون وأبار نفط عنده وشعب فقير يعني وضائع في الخارج كله. ثم نجي نقول حنا الجسو هذا وضعهم يختلف عن وضعنا.
أحمد الله العافية. نعمة الأمن والأمان نعمة عظيمة. طيب. يجب علينا أن نشكر هذه النعمة.
ماجد صلاحات مخرج البرنامج يقول بقي دقيقتين ونص. أنا قلت ماجد صلاحات عشان الجمهور يعرف إنك أنت اللي قلت الأول. ماجد صلاحات يقول بقي دقيقتين ونص مو أنا اللي قلته. الجواب الأخت شهد. صلاة الملابس فيها صور.
الأصل في صلاة الصور أنها مكروهة وهي للتحريم أقرب كما هو اختيار ابن تيمية. والمسألة ثلاثة أقوال أصحها أنها محرمة ولكن الصلاة صحيحة.
طيب الأخت
إذا كان الصور ذات الأرواح. طيب. أما الصور غير ذات الأرواح فهي مكروهة.
الأخت أمجاد تعالى تسمى الأغاني الإشكالية العلة في الكلمات أم في الموسيقى.
الخلاف السابق عند الصحابة العبرة في الأغاني وهو التلحين وقد اختلفوا على قولين. أحسنها أنها إذا لم يكن فيها تشبيب بالمرأة ومعانيها جيدة فهي جائزة بشرط ألا تكون غالب وقت الإنسان. وأما مع الغناء مع الطبل فهي محرمة والله أعلم. وإذا كانت قد حفظ شيئا من القدم وقد تاب فلا حرج أن يكرر إذا كانت معاني جيدة. طيب. ومن المعلوم أن الغناء في السابق كانت أشعار امرؤ القيس وأشعار. طيب. حسان وغيره.
الأخت أمجاد سؤال الثاني أعرضه مهما. القراءة في الفنجان ذكرت أن واحدة تقرأهم.
نعم هذا كثر الشيخ محمد نعم هذا كثر في هذا الزمان ويجتمع البنات عند هذه المرأة وتقول أنت مستقبلك تتزوجين فلان أو لا تتزوجينه وهذا كله من العرافين. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث وإن كان في سند كلام لكن الصواب وقفه على أبي هريرة ومثل هذا لا يقال بالرأي والله أعلم.
سألت الأخت فجر أكل الضب.
أكل الضب لا بأس بذلك لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم كره أكله لأنه لم يكن في أرض قومي فأجد نفسي تعافه ولكن الأصل فيه الجواز.
طيب الأخت سألت سؤالها ما طرحته أنا بكرة يحلها ألف حلال.
بكرة يحلها ألف حلال يعني ألف حلال يعني ألف حل.
نعم.
ومن الله سبحانه وتعالى.
حكم ذكرت عباءة القبعة سارة سألت عنها.
القبعة إذا كانت التي تكون مثل البرنس هذه اللي تكون من خلف الأصل في العباءة إذا لم تكن واسعة ولم يكن فيها تطاريز وألوان فيها تبرج فالأصل فيها الجواز والله أعلم.
سألك أبو صالح المسافر اللي يصلي يخرج الظهر ويصلي الظهر والعصر ويصل قبل العصر.
إذا صلى الظهر العصر وهو مسافر ولو علم أنه سوف يصل إلى بلده قبل ذلك فلا حرج في ذلك لأنه مسافر وهذا قول جمهور أهل العلم صححه وابن رجب وغيره من علماء المحققين.
سأل عن تأجير السيارة
لكنه لو وصل إلى بلده قبل أذان العصر وقد صلى الظهر في الطريق وهذا اللي فهمته صلى الظهر في الطريق ثم جاء إلى بلده قبل أذان العصر فإنه يجب عليه أن يبقى حتى أذان العصر والله أعلم.
شكرا شيخ عبد الله المشاركة.
حياكم الله شيخ.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على برنامجكم متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ضيف اللقاء كان معي هنا الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ضيف الأسبوع القادم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم. نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وأن يسددهم ويوفقهم ويشفي مرضاهم ويغفر لموتاهم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.